الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع، إلى أن قال: ويشترط للبيع 7 شروط، إلى أن قال: والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكر المصنف شروط البيع 7 المعروفة بالتتبع والاستقراء، ومعرفتها من أهم مسائل البيع، لأن الحكم على العقود يتفرع عليها، فمتى ما اجتمعت هذه الشروط حكمنا بصحة العقد، وإذا تخلفت أو تخلف أحدها فإن البيع لا يصح. هذا هو فائدة معرفة الشروط. فكثير من البيوع التي يسأل عنها راجع الجواز أو المنع إلى توفر هذه الشروط أو تخلفها أو تخلف بعضها. تقدم الأول وهو التراضي من العاقدين، وهو باتفاق، كذلك أن يكون العاقدان جائزي التصرف. وشرع في الثالث وهو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أن تكون العين يعني المباعة، فالسيارة عين والعمارة عين، والعين قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، وقد تكون مباحة لحاجة وقد تكون مباحة لضرورة، فلا تصح، لا يصح العقد إلا على عين مباحة مطلقا، كالسيارة والجوال والكتاب. وأما العين التي أبيحت لحاجة، أبيحت منفعتها لحاجة، كالكلب للحراسة، فلا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وكذلك من باب أولى العين التي أبيحت للضرورة، كالميتة، إذا اضطر إليها ووجدها عند غيره حرم على غيره أن يبيعه الميتة، لأن الله عز وجل حرم الميتة وحرم ثمنها كما سيأتي. كذلك يحرم بيع العين المحرمة كالخمر والخنزير والأصنام، كذلك يحرم بيع العين التي لا يجوز بيعها أو نهى الشارع عن بيعها كالحر. الحر نفعه مباح ويجوز استئجار الحر، لكن لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وفي الصحيحين 3 قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم، وذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنه. المقصود أن من شرط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ثم بين هذا القيد في قوله من غير حاجة. نعم.
بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية.
إن كان لغير حاجة، الكلب غير المعلم، فلا يجوز بيعه. وإن كان لحاجة، إن كان لحاجة لصيد أو حرث أو ماشية، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ وفي بيع الكلب خلاف بين أهل العلم، سيأتي عند قوله رحمه الله إلى الكلب. نعم.
وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا، لأنه إنما يباح في يابس.
جلد الميتة ولو مدبوغا أشار إلى الخلاف. جلد الميتة قبل الدبغ هو جزء من الميتة، لا يجوز بيع الميتة وسيأتي، ولا بيع جزء منها كالجلد. الجلد إذا دبغ أبيح نفعه في اليابس، لكن لا يباح بيعه، لا يباح بيعه. هذا مفرع على المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لحديث عبد الله بن عكيم وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميتة: لا تنتفع منها بإهاب وهو الجلد ولا عصب. لكن في الرواية الأخرى وهو قول أكثر أهل العلم يجوز بيع جلد الميتة، يجوز استعمال بيت جلد الميتة، استعمال جلد الميتة بعد الدباغ ويطهر به، لحديث ابن عباس في مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو يشمل بعمومه إهاب الميتة، وعليه فيجوز بيعه إذا دبغ وطهر. وفي المذهب خلاف أشار إليه بلو، فإذا جاز استعماله على رواية المنع فإنه يستعمل فقط في اليابس حتى لا تسري النجاسة الميتة منه إلى الرطب، يعني يستعمله في يابس كالتمر أو الحب، ولا يستعمله في مائع كاللبن، لا يضع فيه لبنا ولا حليبا. نعم.
والعين هنا مقابل المنفعة. نعم. فتتناول ما في الذمة كالبغل
يعني
والحمار.
أن تكون العين، يعني العين سواء كانت حاضرة عند العقد أو كانت في الذمة، فإذا كانت في الذمة وهي مما يباح بيعه جاز، وإلا فلا. نعم. ثم مثل للأعيان المباحة قال: كالبغل، والبغل هو ما تولد من فرس وحمار، ينزل الحمار على الفرس فيتولد منهما البغل، هذا محرم أكله، لأن القاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لكن نفعه مباح، والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ومنافع الأعيان مختلفة، منها ما منفعته في أكله، ومنها ما هو منفعته في ركوبه، ومنها ما هو منفعته في زينته كالورد، ومنها ما هو في رائحته كالطيب، ومنها ما هو في ستره كالثياب. فالبغل للركوب، والحمار كذلك قد جرت بها العادة أنها تباع. نعم.
لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير.
نعم.
وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه.
الديدان لا يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها، استثني دود القز لأنه طاهر ولما يخرج منه. ما الذي يخرج منه؟ الحرير، فإنه يلتف على نفسه ويتكون منه الحرير ثم يموت، هو يموت هذا الدود ويأخذ الناس هذا الحرير، وهو من أنفس أنواع الحرير، فيجوز بيعه لأن منفعته ظاهرة، ويستعمل فيما يباح فيه الحرير للنساء خاصة. نعم.
وكبزره لأنه ينتفع به في المآل.
هذا البزر هو ولد الدود القز، قبل أن يدب في الأرض يجوز بيعه لأنه سينتفع به في المآل لا في الحال، فالعبرة بالحال لا بالمآل، ففي الحال لا نفع فيه، لكن في المآل فيه نفع فيجوز بيعه. ما سوى هذا النوع من الدود لا يجوز بيع الديدان إلا إن كان في بيعها نفع. وذكروا مما ينتفع بالديدان فيه صيد الأسماك، يشتري ديدانا ليطعمها السمك، يضعها في السنارة أو في الشباك حتى تجتمع عليها الأسماك. في زماننا يمكن إذا كان فيها شيء من الأدوية أو للمختبرات لإجراء بعض التجارب عليها، فيمكن إذا تحقق من نفعها جاز بيعها، وإلا فلا. نعم.
وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا.
نعم. وكالفيل كذلك في الحيوانات ينتفع به للركوب والقتال عليه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جاءوا به ليقاتلوا عليه. وسباع البهائم، البهائم تطلق على بهيمة الأنعام وغيرها، البهائم لأنها لا تنطق فهي بهمة، التي تصلح للصيد، هذا قيد في السباع، يعني كالفهد والنمر والأسد إذا علم، فهذه منافعها ظاهرة فيجوز بيعها اتفاقا، لأن النهي إنما جاء عن الكلب خاصة. وكذلك ذوات المخالب من الطيور كالصقر والبازي والشاهين وغيرها مما يمكن أن يعلم ويصيد. و روي عن أحمد الترخيص في بيع القرد للحراسة لأنها منفعة مباحة لا للهو واللعب، فلا يجوز. وعلل الجواز هنا فيما ذكر قال: لأنه يباح نفعها واقتناؤها. من الأعيان المحرمة الخنزير لا يجوز بيعه، وسيأتي حديث جابر رضي الله عنه: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فالخنزير يحرم بيعه ولو لذمين. والقاعدة عند الفقهاء: ما جاز قتله حرم بيعه، لأن قتله إنما كان لخبثه. والخنزير يقتل. وقد بوب البخاري رحمه الله مر معنا في درس الصحيح في البيوع باب قتل الخنزير، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى في آخر الزمان، وأنه يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير عليه السلام. كذلك مما يباح من الأعيان التصاوير، الصور والمجسمات للحيوانات لما فيه روح، لحديث جابر الذي تقدم معنا: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. فهذه المجسمات على هيئة حيوانات محرمة. كذلك مما يباح يحرم الحيوانات المخلوقة التي خلقها الله لكن حنطت، خاصة إذا كانت ميتة. مات الأرنب فحنطه وأبقاه كالصنم، هذا محرم لأنه ميتة. إذا ذكي ثم جوفه وحنطه وتركه، فإذا قيل أن في هذا نفع جاز، وإلا فلا يجوز لأنه ضرب من العبث. ذكرنا التصاوير لا يجوز بيعها لأنها داخلة في الأصنام، داخلة في الأصنام ولو لم تكن مجسمات، ولو لم تكن مجسمة. وقد بوب البخاري رحمه الله باب بيع التصاوير، وذكر حديث ابن عباس: من صور صورة، وهو في الصحيحين، كلف أن ينفخ فيها الروح، فما حرم صنعه حرم بيعه، حرم بيعه لأنها قد تؤدي لأنها تكون وسيلة إلى المحرم، بل إلى الشرك الأكبر كما هو معلوم في قصة قوم نوح. كذلك مما حرم بيعه الخمر، لحديث جابر الذي تقدم، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت التجارة في الخمر، وما حرم أكله حرم بيعه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الصحيح. نعم.
إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. متفق عليه.
إلا الكلب، هذا استثناء من السباع، سباع البهائم، يستثنى الكلب فلا يجوز بيعه للنهي الخاص الذي ورد فيه، وهو متفق عليه. وللعلماء في الكلب 4 أقوال: لا يجوز بيعه مطلقا، وهذا هو الذي نص عليه المصنف وهو مذهب الجمهور من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. والمذهب الثاني: يجوز مطلقا، يجوز بيع الكلب، وهذا مذهب أبي حنيفة، قالوا: لأنه مال، والأصل جواز بيع الأموال يعني مطلقا، سواء كان معلما أو غير معلم. إذا أخذ كلبا جاز أن يبيعه لمن يعلمه ويستفيد منه. والقول الثالث: يجوز بيعها إلا العقور، لأنه من الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل أو الحرم، كما في حديث عائشة في الصحيحين، هذا يروى عن أبي يوسف من الحنفية رحمة الله تعالى عليه. والقول الرابع: لا يجوز البيع إلا للمعلم خاصة، سواء علم لصيد أو لماشية أو لحرث، هذا يروى عن إبراهيم النخعي وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه من الصحابة، واستدلوا بحديث: ثمن الكلب سحت إلا الضاري، يعني المعلم. وهناك حديث آخر: نهي عن ثمن الكلب إلا الصيد. هناك قول شاذ خامس: أنه يجوز لمن أراد أن يأكله، هذا مفرع على قول عند المالكية يجوزون فيه أكل الكلب وهو أيضا ضعيف. والصحيح هو ما ذكره المصنف رحمه الله لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، نهى عن ثمنه. أما كونه مالا كما يقولون فلا يسلم أنه مال. والرخصة جاءت خاصة في ثلاثة أحوال، ولو جاز البيع لصارت الرخصة في أربعة أحوال، لزدنا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ثلاثة، ولا اجتهاد مع النص. أما حديث إلا الضاري أو إلا الصيد فحديث لا يصح، وقال عنه النسائي أنه منكر. ولو حسن لغيره فغيره ما في الصحيحين هنا أصح منه وأولى بالتقديم. أو يقال في قوله إلا الضاري أن تكون إلا بمعنى أو بمعنى الواو، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ولا خطأ، ما كان له أن يتعاطى أسباب القتل. هكذا ذكر بعض مشايخنا حفظهم الله. فالصواب أن الكلب لا يجوز بيعه، والمسلم يرم نفسه عن أن يكون تاجرا في الكلاب، وهذا من أوجه وعلل وأحكام المنع. نعم. اختلف في الهر، ما ذكره المصنف، هل يجوز بيعه أو لا؟ هل يجوز لأنه ينتفع به في أكل الدواب والهوام والحشرات التي تدب في البيوت؟ فقال بعض أهل العلم يجوز، وهو منسوب إلى الجمهور. وبعض أهل العلم مانع، لأن مسلما رحمه الله روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر. ومن يجوز قالوا هو محمول على ما لا ينتفع به، على ما لا ينتفع به. وبعض علماء فقهاء المذهب كابن القيم وابن رجب عليهما رحمة الله اختار عدم الجواز، والذي يظهر هو الجواز، ويمكن لعدم وجود ما يمنع. والحديث يمكن أن يكون على وجه الاستحباب أنه لا يبيعه، لكن لو احتاج إلى بيعه يعني الأولى أن لا يفعل. نعم، يعني نهي تنزيه أو أنه محمول على الهر الذي لا ينتفع به. نعم.
ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين.
ولا بيع آلة لهو وخمر، لحديث جابر، آلات اللهو لأنها محرمة فهي على اسمها آلات لهو، تلهي عن ذكر الله عز وجل، ولا ضمان على من أتلفها كالعود والكمان وغيرها من آلات اللهو، يحرم بيعها ويحرم شراؤها وتحرم المتاجرة فيها. وكذلك الخمر، ولو كان الضمير يعود على من؟ ولو كان ذميين، مثنى، ها، البائع والمشتري، يعود على العاقدين. ولو كان ذميين، هذا إشارة إلى خلاف، هل يجوز أن يباع الخمر للذمي لأنه جائز عنده في ملته ويستبيح، وكذلك الخنزير يأكله؟ الجواب لا، لا يجوز بيعه له، لأنك مكلف بالتزام ما نهى الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا تعينوا على أن يتعاطى ما حرم الله عز وجل عليه. نعم. نعم.
والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها.
نعم، كذلك الحشرات وشراؤها من إضاعة المال. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومنها الصراصير وسائر الحشرات لا يجوز. إن تبين لنا فيها نفع جاز، كما قلنا في الأبحاث الطبية يمكن أن يكون فيها نفع فيجوز بيعها وشراؤها. ومن الحشرات العقارب والحيات والثعابين لا يجوز بيعها لأنه لا نفع فيها.
إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا.
هذا مستثنى من الحشرات، العلق لمص الدم لاستطباب، يضع العلقة على محل الألم على الركبتين أو نحوها ويمص الدم، وهو قريب من الحجامة. وديدان لصيد الأسماك ذكرناه، وما يصاد عليه يعني من الدود أو كالبومة، بومة شباشة كالشباك. البومة الطيور تعاديها وتجتمع عليها في النهار وتضربها، تعاديها في النهار، فإذا جاء الليل لم يقوى عليها شيء، سلطان البومة في الليل. فبعض العرب كانوا يمسكونها ويخيطون عينيها، عيني البومة، فتجتمع الطيور عليها لتضربها، فيأخذون الطيور، يصطادون الطيور. كبومة شباشة يعني تجعل شباشة، يعني الكلمة هذه لا أصل لها فيما أعلم، والله أعلم، لكن يعني استخدمت على هذا النحو. فإذا خيطت عينيها وقبض عليها الصياد وضعها كالديدان لتوضع الأسماك، تجتمع الطيور على البومة لتضربها فيمسكون الطيور. فهذا نفع مباح لكنه ناتج عن تعذيب البومة، وخياطة عينها فيه مشقة بالغة عليها، خاصة أن عينها يعني واسعة. الله المستعان. نعم.
والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر.
نعم. والمصحف بعض مشايخنا أنكر عطفه على الحشرات، كان الأولى أن يفصل بينه وبين الحشرات بشيء. المصحف لا يجوز بيعه، هذا من المفردات، من مفردات المذهب. ومنع بيعه لدى ابن حنبلي، وكرهه لدى ابن شافعي، لدى ابن شافعي جلي. ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: تحريم البيع وعدم صحته، والكراهة وهو مذهب الشافعي، والجواز وهو مذهب الجمهور. فعدم الجواز الذي ذهب إليه الإمام رحمة الله تعالى عليه استدل عليه بأثر وبنظر. فأما الأثر فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، يعني في بيع المصاحف، رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه رضي الله عنه وعن أبيه. وأما من جهة وروي عن غيره من الصحابة، ومن جهة النظر ذكر قال: لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، فهو كلام الله. هذا القول. والقول الثاني للشافعي الكراهة لوجود هذه الأثار، قال: تحمل على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم. والجمهور على الجواز لعموم الأدلة التي تدل على جواز البيع، وليس هناك نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع. قد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وهذا بيع، والعين المباحة مباحة النفع، بل نفعها أعظم النفع، وهو التعبد لله عز وجل به. وروي أن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويبيعها ولا ينكر عليه، ذكره ابن حزم وإن كان فيه ضعف. وحمل الجمهور ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه إن صح على أنه شيء كان يتمناه هو، قال: وددت، يعني هذا شيء يتمناه، لأنه من شرع الله عز وجل. وهذا كان لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولحمل الناس على أن ينسخوه لبعضهم بدون مقابل وتعظيم للقرآن. فالذي يظهر والله أعلم هو الجواز، وهو الذي جرى عليه العمل، جرى عليه عمل المسلمين، ولا شك أن بذله دون بيع هو أولى. والإمام أحمد روي عنه رواية بالجواز، وروي عنه رواية بجواز الشراء، يعني منع عن البيع لكنه رخص، وذلك قال لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أنه الأشهر لا يجوز بيعه، يعني ورخص في شرائه وذكر ما ذكر رحمه الله. هناك حالات رخص فيها رحمه الله على القول بالمنع، قالوا يجوز الإبدال، يبادل المصحف بمصحف من مسلم لا من كافر، ويجوز شراؤه استنقاذا من كافر أو من مسلم لا يعظمه ويبتذله. قال وفي كلام بعضهم
يعني من كافر،
يعني الاستنقاذ من كافر لا من مسلم، لا يستنقذه من مسلم. ومقتضاه
أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر.
نعم.
ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم،
هذا مفهوم كلامهم لا منطوقه، يصح بيعه لمسلم استنقاذا. مفهوم التنقيح المشبع للمرداوي رحمه الله على ألفاظ المقنع، والمنتهى جاء لعالم آخر ابن النجار بعده رحمه الله تعالى، وهي من الكتب المحققة عند المتأخرين التي تحقق فيها المذهب على أحسن وجه. والذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور، وهو رواية أنه يجوز، وبيعه ليس فيه قدح في تعظيمه، وفي بيعه نشر له. وخرج بالمصحف كتب العلم ولو كانت في التفسير أو الحديث، فيجوز بيعها إجماعا. نعم.
والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه.
هذا حديث جابر رضي الله عنه الذي أشرنا إليه سابقا، لا زال يفرع على الشرط أن تكون العين مباحة النفع، هناك أعيان محرمة لذاتها أو محرمة لوصفها كالمصحف، لذاتها كالميتة وكالخمر. فالميتة لا يصح بيعها ولا بيع جزء منها لأنها محرمة، حرمت عليكم الميتة، وما حرم أكله وحرم إعطاؤه وحرم بيعه، وهو إجماع عند المسلمين لنجاستها ولعدم المالية، ولهذا الحديث الذي ذكره مع الآية إن الله، وفي رواية إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، زاد الخنزير في رواية، وفي جلده جلد الميتة بعد الدبغ خلاف تقدم، جوزه الحنفية ومنعه آخرون لحديث عبد الله بن عكيم الذي رواه الترمذي وحسنه، والله أعلم. نعم. يستثنى من الميتة،
ويستثنى منها السمك والجراد،
لأن أكلها جائز، أحلت لنا ميتتان ودما، فالميتتان السمك والجراد، سواء طفى على البحر أو صاده ثم مات في البر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، سواء صاده ثم مات أو مات في البحر ثم قذفه البحر، فكلاهما جائز على الصحيح من قول أهل العلم.
ولا السرجين النجس لأنه كالميتة.
السرجين هو السماد، والسماد نوعان، سماد النجس وهو الناتج عن الحيوان النجس كالحمار والبغل، وسماد طاهر وهو الناتج عن الحيوان الطاهر كالفرس والإبل والغنم والبقر، فسمادها طاهر ويجوز استعماله ويجوز بيعه ويجوز شراؤه. وأما السماد النجس، السماد هناك سماد طاهر ونجس ومتنجس، المتنجس يجوز أيضا، يعني سماد طاهر بال عليه حيوان فهذا يمكن أن يتطهر بالتشميس فلا حرج فيه، لكن النجس هذا مفرع على الميتة، الميتة نجسة فلا يجوز بيع النجاسات، ومن النجاسات السرجين النجس لا يجوز بيعه، وهذا قول الجمهور. وقال الحنفية وبعض المالكية يجوز، قالوا لأن الناس أجمعوا عليه من عصور قديمة، ولأن الحاجة تدعو إليه، فهو سماد سماد الحمير ونحوها ينتفع به. والأكثر احتجوا بأن الأصل هو المنع في النجاسات لحديث جابر الذي تقدم، والإجماع الذي ذكروه هو إجماع الناس، إجماع العوام، وهو ليس بحجة، إنما الحجة في إجماع العلماء. والحاجة ليس هناك حاجة، يستغنى عن سماد النجس بسماد الحيوانات الطاهرة. فيظهر من قوله السرجين النجس أنه أخرج المتنجس وأخرج الطاهر. لماذا التحريم؟ قال لأنه كالميتة. نعم.
وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدأ،
يعني كروث الإبل والبقر والغنم وما يوكل نحمه. نعم.
ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة.
هنا نص على المتنجسة، الأدهان التي يصبغ بها، تصبغ بها الجلود أو السفن أو يتداوى بها، كالأدهان التي من الخنزير، هذه نجسة، من شحم الخنزير، هذه تباع في بعض الصيدليات، لا يجوز استعمالها، لأن الخنزير نفسه محرم وهو نجس. وللحديث الذي ذكره المصنف، وهو قول أكثر أهل العلم، وروي عن مالك رحمه الله أنه إذا أمكن تطهيرها جاز، إذا أمكن تطهيرها جاز. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله ولم أتحققه أنه يجوز هذا، قال لو اصطبغ بدهن النجس جاز على سبيل التداوي، جاز له أن يباشر النجاسة كما يباشرها في الاستجمار، يباشرها في الاستجمار بيده وجاز. لكن يمكن أن يفرق بأن هذه المباشرة في الاستنجاء لحاجة وضرورة للتطهر، وأما هنا فلا حاجة، قد يعدل إلى غيرها. والصحابة رضي الله عنهم حينما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة أدهان ونجسة، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها في المصابيح لتضيء الفتائل. قال لا، هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل هو على البيع، عائد للبيع، يعني لا يجوز أن تبيعوها، إن الله حرم بيع، أو لا هو حرام يعني للدهان والاستصباح لا تنتفع بها. فمن حمله على البيع وهو الراجح جوز استعمالها في مثل هذا. ولذا سيذكر المصنف رحمه الله أنها تجوز في غير المسجد، استصباح بها في غير المسجد. نعم. كذلك مما استدل به على المنع الأمر بإراقة النجس الذي جاء في حديث ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت، فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها، ما حولها صار نجسا، وأمر بإراقته بإتلافه. وعند أبي داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فليرقه، هذا أمر بالإراقة، وإن كان جامدا فليلقها وما حولها وليأكله. نعم. وعلى كل حال الخروج من الخلاف مستحب، الابتعاد عن النجاسات حتى التي في الأدوية هذا أولى من التضمخ بها. نعم.
لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
نعم. رواه أبو داود. نعم.
وللأمر بإراقته. نعم. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. نعم. كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد.
نعم.
لأنه يؤدي
الاستصباح في غير مسجد حتى لا يتأذى المسجد. نعم.
لأنه يؤدي إلى تنجيسه.
نعم.
ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل.
لا يجوز الاستصباح بنجس العين لحديث جابر قال لا هو حرام، ولا يجوز بيع سم قاتل لأنه قد يؤدي إلى قتل مسلم. لكن السموم التي تباع اليوم لقتل الحشرات والدواب الضارة، فإذا تحقق من نفعها وعدم الحاق الضرر بالآدمي جاز. نعم.
والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي.
نعم. هذا الشرط الرابع، أن يكون العقد من مالك، فلا يجوز لأحد أن يبيع شيئا لا يملكه، لا يملكه، لا تبع ما ليس عندك، سيذكره المصنف رحمه الله. وعلى هذا فليس لك أن تبيع سيارة لا زالت في المعرض، تقول أبيعك سيارة وصفها كذا وكذا وأنت لم تملكها بعد، هذا البيع للآمر بالشراء لا يجوز. يجوز المواعدة، لكن أن يبيع شيئا ما ملكه بعد لا، أو يبيع عينا ليست له، يبيع سيارة أخيه أو سيارة ابنه لا يجوز، لا يجوز البيع إلا من المالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقامه وكيل أو ولي أو ناظر. الوكيل يوكله هو، أو الولي سواء كان وليا بولاية عامة كالقاضي يبيع مال المحجور عليه بحق، أو كالولاية العامة أو الولاية الخاصة ولي اليتيم، وفي حكم الولي الوصي، أو ناظر الوقت الوقف إذا تعطل نفعه جاز لناظر الوقت أن يتصرف فيه بالبيع والنقل إلى ما هو أفضل منه بشروط ذكرها الفقهاء وشددوا فيها يعني في التصرف الأوقاف. ما هو الدليل هذا الشرط؟ استدلوا عليه بالكتاب والسنة والنظر الصحيح. الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن باع مال غيره حتى لو باعه له فقد تصرف في شيء لا يحل له. وأما السنة في حديث حكيم رضي الله عنه وذكرناه، والنظر الصحيح لأن الغير لا يرضى بأن تتصرف في حقه، ولذا قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهو لم يتحقق من رضا صاحب العين. قال لقوله
عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
نعم. وفي لفظ: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام صحابي، هو الأسدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حكيم على اسمه. نعم.
وخص منه المأذون له لقيامه مقام المال،
يعني الولي والوكيل.
فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح.
هذا الفاء للتفريع، باع ملك غيره لم يصح، يعني لا، ما معنى لا يصح؟ يعني لا يترتب عليه أي حكم من أحكام البيع. فلو بعت ناقة أخيك وبعد أن بعتها زاد سعرها أو ولدت، فولدها لصاحبها الأول، لا نقول الخراج بالضبط، لأننا حكمنا على هذا العقد أنه لم يصح. لو صح العقد، أي عقد يقول الفقهاء فيه لا يصح، يعني لا ترتب عليه أي حكم من أحكام العقد. وإذا قيل يصح فكل أحكام العقد، النماء والضمان والزيادات المتصلة والمنفصلة له، إذا حكمنا. فإن باع منك غيره بغير إذنه، هذا قيد، إذا أذن له جاز لأنه صار في حكم الوكيل، لم يصح. وهذا الذي يسميه الفقهاء تصرف الفضولي. الفضولي يتصرف في بيع أو يتصرف بشراء أو يتصرف بعقد نكاح أو طلاق، يطلق زوجة غيره أو يعتق عبد غيره أو يؤجر دابة أو بيت أو شقة غيره بغير إذنه، هذا كله تصرف فضولي. وفيه لأهل العلم قولان: قول بأنه باطل وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية لحديث حكيم هذا الذي معنا، وللمعنى أيضا أنه لا يقدر على التسليم، تبيع شيئا لا تستطيع أن تسلمه لأن صاحبه سيرتده، سيسترده من المشتري. والقول الثاني قالوا يصح ويتوقف على إجازة المالك، يصحح العقد، فإذا أجاز المالك مضى وإلا عاد. وهذا مذهب مالك رحمه الله وأحمد في رواية، ومذهب أبي حنيفة في البيع دون الشراء. واستدل هؤلاء بحديث عروة بن البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال: اشتر لي شاة. فذهب عروة واشترى شاة بدينار، وهو في الطريق باع الشاة بدينارين ربح، ثم رجع إلى السوق واشترى شاة أخرى بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، تصرف هو في غير ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. حينما شرى الشاب الدينار الأول، الشاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو وكيل، لكنه تصرف وباعها بدينارين دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا تصرف فضولي، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري ومر معنا في درس الصحيح باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، لكنه ما ذكر حديث عروة. حديث عروة رواه البخاري في موضع آخر، ما ذكر هنا، ذكر حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار، والثالث منهم جاء صاحب المال يطلبه بعد أن ما قال خذه وما معه، فنمى له المال وجوز له أن يأخذه، فتصرف في مال غيره، استاجر أجيرا وذهب ولم يأخذ أجره، فالأجرة نماها تصرف فيها المستاجر. وما ذكر رحمه الله حديث عروة، ذكرنا هذا في الصحيح في درس البخاري، لأن الراوي وهو شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي من بارق، يعني قرابة عروة البارق، يحدثون بهذا، فكان فيه جهالة في الراوي، والله أعلم. لكن على كل حال هو خرجه في صحيحه وما ذكره في موضع هذا. هذا إذا سمعت ببيع الفضول فهم يذكرونه تبع لهذا الشرط الذي ذكره المصنف. نعم. قال ولو مع حضوره، هذا إشارة إلى خلاف، حتى لو كان حاضر وسكت، والقاعدة الساكت لا ينسب لساكت قول حتى ينطق إلا في البكر. نعم.
ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك.
ولو، هذا إشارة إلى مذهب الآخر وهو رواية أنه إذا أجازه المالك حكمنا بصحته من وقت الإجازة. نعم.
ما لم يحكم به من يراه،
من يراه من العلماء الذين صححوه، فلو حكم به حنفي صح ولم ينقض. نعم.
أو اشترى
بعين، الخلاف هنا معتبر لأنه خلاف بدليل، خلاف بدليل، دليلهم في المنع في الجواز حديث عروة رضي الله عنه، والمانعون اعتمدوا على حديث حكيم. نعم.
أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح،
لم يصح، يعني حتى يعني التصرف في للغير بيع مال الغير يكون بالبيع ويكون بالشراء، يشتري بعين ماله أيضا لا يصح، كما فعل عروة رضي الله عنه وأرضاه. الذين منعوا أجابوا عن حديث عروة بأنه خاص، حادثة عين لا تعم. نعم.
ولو أجيز لفوات شرطه،
ولو أجيز لفوات شرطه وهو الملك ليس مالكا. نعم.
وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد،
يعني ما قال اشتريت هذه السيارة لفلان، إذا اشترى وسكت، لكن في نيته أنها لأخيه، ثم جاء عند أخيه وقال هذه السيارة اشتريتها لك ب10,000، أعطني 10,000، هنا يصح شراؤه صح، لكن هل يلزم أخوه بأخذها؟ لا. فلماذا صححنا هنا وهو نوى الشراء لأخيه؟ لأنه لم يصرح بما يمنع، شرى في ذمته هو. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته، يعني دون، سواء كان بماله هو أو بمال أخيه، حتى لو شرى بمال أخيه لكن لم يسمه، يصح الشراء ويوقف على الإجازة، إن أجازه كانت لأخيه، إلى إذا لم يجزه صار له، ولا ننقض العقد، يعني لا نرجع للبائع نقول خذ سيارتك تبين أني شريتها لفلان وما رضي، لا، لزم بالتفرق. نعم.
لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف.
نعم. ويصير وهي يعني ذمة قابلة للتصرف. نعم.
ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة،
بالإجازة، من حين العقد بالإجازة. ما معنى هذا؟ معنى أنه لو حصل له نمى، اشترى ذهبا لأخيه، وبعد أن اشترى في الطريق البورصة ارتفعت ارتفاعا كبيرا، الأرباح إذا أجازه الآخر فالأرباح له من وقت العقد، يعني إن لو أجاز، لو اشترى شيئا وفي الطريق تلف، اشترى لأخيه سيارة في ذمته ولم يسميه في العقد، وهو في الطريق اصطدم بالسيارة وتلفت، وأجازه أخوه، ضمان السيارة سيكون على أخيه لأنه أجازه، إذا لم يجزه فالضمان سيكون عليه. هناك ضمان وهناك نماء، كلاهما لمن صح له العقد أو على من صح له العقد. نعم. لماذا؟
لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن.
نعم.
ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة.
أيوة، يعني هناك يكون بالإجازة وهنا بعدم الإجازة لا يلزمه، ويكون الشراء لمن باشره. نعم.
لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره،
كما لو لم ينوي غير نفسه. نعم.
وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح،
كما تقدم، لأنه فضولي. نعم.
وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح.
باع السيارة، أخذ سيارة أبيه وذهب بها إلى المعارض وباعها الساعة الخامسة، رجع إلى البيت وجد أن أباه مات بعد الظهر وهو الوارث، صح البيع، هو باع مالا لغيره لكن بان أنه له. قال: وإن باع ما يظنه لغيره فبان له ورثه، أو بان أنه وكل فيه، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، ومر معنا في درس الأشباه والنظائر، لو أبرأ شخصا من مال ليس له فبان أنه له يصح الإبراء، فهذه مثلها. نعم.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق.
بعض الأراضي لا تملك، لا يجوز تملكها، فإذا لم يجوز تملكها لم يجوز بيعها. من هذه الأراضي التي ذكرها المصنف أرض الشام ومصر والعراق، هذه فتحت عنوة الأراضي لا المساكن، فهناك أراضي وهناك بيوت، هناك نخيل أو أشجار، النخيل البيوت الأشجار يجوز بيعها، لكن نفس الأراضي التي فتحت عنوة بالجهاد، فما أوجفتم عليه من خيل، ما أوجف عليه المسلم بالخيل والركاب لا يجوز بيع هذه الأراضي. لماذا؟ لأن الصحابة أوقفوها على المسلمين، والذين يعملون فيها يؤدون لبيت المال خراجا في كل سنة خراجا، فيجتمع في الأرض الواحدة حقان، حق الخراج وحق الزكاة فيما يخرج منها إن كانت ذات ثمار أو زرع. فكونها صارت أوقافا على المسلمين عامة جعلها في حكم الوقف الخاص، لا يجوز بيعها والتصرف فيها، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية فيما أظن واختاره شيخ الإسلام أنه يجوز، لأنها توارثها الأجيال حتى بعد الصحابة رضي الله عنهم، وتصح هبتها والانتفاع بها. على كل حال نسمع ما قاله المصنف رحمه الله فيما روي عن الإمام رحمه الله في هذه الأراضي. نعم.
وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وأما المساكن فيصح بيعها.
هذا قلنا هو قول الجمهور. في رواية أخرى في المذهب وهو قول للشافعي رحمه الله أنها يعني تكون في يد المشتري بالخراج، لكن لا يمنع هذا من بيعها. نعم.
وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها
من غير نكير، لأنه قال في المتن ولا يباع غير المساكن، يعني مساكن يجوز بيعها، البحث في الأراضي، فالصحابة بنوا المساكن وتناقل تبايعوها. نعم.
ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة،
ولو هنا للخلاف، يعني يجوز بيع المساكن حتى ولو كانت الآلة، ما هي الآلة؟ ها؟ هذه الآلة الحجارة ما جميع ما في البناء، ولو كانت أخذت من نفس الأراضي التي منعنا بيعها، ولو كانت موجودة المساكن من قبل الفتح فيجوز أيضا. نعم. بيع المساكن. نعم.
وكأرض العنوة في ذلك مما جلوا عنه فزعا منا،
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني بعض البلدان يجلو عنها أهلها خوفا من المسلمين، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أراضي بني النضير مثلا، فما جلوا عنه لا يجوز بيعها، صارت وقفا، هذا في ليست غنيمة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، يعني لا تخمس كما يخمس تخمس الغنيمة، فتبقى وقفا للمسلمين. وكما فعل عليه الصلاة والسلام بأرض خيبر، بقيت عامل فيها الخيبر وغلتها لبيت المال، وكان بعدها عليه الصلاة والسلام يحجز نفقة أهله سنة لمدة سنة من أموال خيبر. نعم. قال يعني هنا فلا يجوز بيعها. نعم.
وما صولح على أنه لنا ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صولح على أنه لهم كالحيرة وأليس
ما صولح على أنه لنا كأرض خيبر، أما ما صولح على أنه لهم يعني للمحاربين لهم، لكن صالحهم عليه أن يؤدوا خراجا منهم كبعض أراضي العراق سماها، قال
كالحيرة وأليس وبانيقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها،
كل هذه من أراضي العراق قريبة من الكوفة، والحيرة هي محلات ملوك العرب في الجاهلية، وكذا ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، قسم بين خيبر روي أنها قسمت بين الغانمين من الصحابة رضي الله عنهم، لذلك وهو الصحيح لأن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا بخيبر فما تأمرني، وأوقفها هو رضي الله تعالى عنه، فهذه يجوز بيعها. أيوة.
فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها
كالمدينة، كالمدينة المنورة لأنها ملك له لأربابها. نعم.
بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها،
أن تؤجر. نعم.
بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها. نعم. لأنها مؤجرة في أيدي،
يعني الذي يمنع، الذي يمنع هو بيع أراضي العنوة، أراضي الشام والعراق، هذا في زمانه، الآن جرت فيها المواريث وجرت فيها الهبات وجرى فيها البيع، لكن العلماء نصوا على هذا فنذكره تبعا لهم رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام،
كل عام يؤدون عليها خراجا، هذا في القديم، ويؤدون الزكاة للزروع والثمار، ويجتمع الحقان في الأرض الواحدة، الخراج على الأرض والزكاة للثمار والزروع. نعم.
وإجارة المؤجر جائزة ولا
وإجارة المؤجر جائزة هو نعم.
ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.
بقي مسألتان تتحملون فيها، رباع مكة، نعم أتم، لا يجوز بيعها، والرباع جمع ربع وهو المحلة، محلات مكة وبيوتها ودورها، لا يجوز بيعها. لماذا؟
لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم.
نعم. هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام رحمه الله، والقول بالمنع رواية عن أبي حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أنه لا يجوز بيعها لما ذكره من حديث مجاهد وحديث عمرو بن شعيب، وأقوى منهما قوله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، يعني كلهم يشتركون فيه على حد سواء، سواء العاكف فيه والباد، والمسجد الحرام يشمل مكة كلها، هذا وجه قولهم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى ما يظللك عن الشمس، قال لا إنما هو مناخ من سبق، هذا رواه الترمذي وصححه. هذه حجة من منع مع ما ذكره المصنف رحمه الله. و أجاز البيع والإجارة الشافعي رحمه الله لعدم النص على المنع، ولأدلة استدلوا بها منها قوله تعالى للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فأضافها إليه إضافة تمليك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضافه له. ولحديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أتنزل وهم قادمون في فتح مكة أو في حجة الوداع، أتنزل في دارك بمكة يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما ترك لنا شيء، باع عقيل من رباع ما ترك لنا، فهي كانت لهم. وعند عبد الرزاق في مصنفه، وأشار إليه البخاري رحمه الله، تقدم معنا قريبا في كتاب الخصومات في باب الحبس في الحرم، أن نافع بن الحارث رضي الله عنه وهو والي مكة في عهد عمر اشترى من صفوان بن أمية دارا جعلها سجنا إن رضي عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عمر. وعند البيهقي أن حكيم الحزام باع دار الندوة على معاوية بمئة ألف، فهذا دليل الجواز. وأجاب المجيزون عن حديث مجاهد بأنه لا يصح، فمجاهد ليس صحابيا فهو مرسل لا يصح. وكذلك حديث عمرو بن شعيب فيه انقطاع أو يحمل على الاستحباب، فيستحب بالاتفاق ألا تباع وألا تؤجر وأن تسبل للناس. فعند أحمد عن علقمة الكناني قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وكانت تدعى بيوت مكة بالسوائب، سائبة يعني مسبلة للناس يفتحونها للحجاج والمعتمرين، أجعلتم سقاية الحاج؟ فمن هذه السقاية والعناية بضيوف الرحمن أنهم يسبلون لهم كل شيء. قالوا: لأنها بقعة، بقعة يضمن صيدها بالجزاء، هذا قد يدل على جواز الإجارة، وهذا الذي جرى عليه الناس، الناس خاصة في الأزمان المتأخرة شحت أنفسهم، وليت الحجاج والمعتمرين يسلمون من الغش والتحايل. لكن وجود هذا الخلاف يبعث في نفس المؤمن أن يكون على غاية الحذر في التعامل مع قاصدي الحرم قاصد المشاعر. نشير إلى مسألة وهي محل إجماع من العلماء ومن المسلمين، وهي أنه لا يجوز بيع ولا إجارة بقعة في المسجد الحرام ولا المشاعر، لا في الحرم ولا في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، هذا مجمع عليه أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها ولا إجارتها. ما يؤخذ اليوم من الحجاج في منى للخدمات، يعني خرجه بعض المشايخ على أنه في مقابل الخدمة التي قدمت لهم، لا أنه أجر للبقعة فهي لا تؤجر، بل توهب. الدولة حرصها الله ونصرها صنعت هذه المخيمات على أحسن حال، وتوهب لأصحاب الحملات ليسكنوا فيها الحجاج، وأصحاب الحملات إنما يأخذون عليهم ما يخدمونهم به من المطعم والمشرب والنقل ونحو ذلك. نعم، بقي مسألة أيضا حتى نختم الشرط. نعم.
فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره.
شيخ الإسلام يقول: يحرم بذلها، يعني يحرم عليه أن يبذل الأجرة، هذا لا لم يجري عليه العمل في هذه الأزمنة. الله المستعان.
ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك.
مما لا يجوز بيعه المباحات الشائعة للمسلمين جميعا التي يشتركون فيها، نقع الماء والكلاء والنار لا يجوز بيعها لأنهم شركاء فيها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله نقع البئر يعني الماء وهو فيها قبل حيازته، أما لو حازه لو وضعه في علب هذا جاز بيعه، لكن وهو فيها سواء كانت البئر في ملكه أو في الصحاري والبادية فإنه لا يجوز على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وماء العيون مثله ماء البحار لا يجوز بيعه، والأنهار والوديان والسيول. وأما المياه المحازة فلا، المحازة في الأواني والظروف فإنها تملك. ومر معنا أبواب لطيفة في صحيح البخاري في باب المساقاة. المساقاة المقصود به عند البخاري المياه والسقية، لا المساقاة التي عند الفقهاء، فإنه ذكر أحاديثها في المزارعة. بوب بأبواب تدل على أحكام هذا المعنى. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، وذكر حديث البئر جبار في ملكه صارت له، وذكر باب الخصومة في البئر، وذكر حديث ابن سعود وخصومته مع رجل مع اليهود في البئر والأشعث بن قيس رضي الله عنه، وذكر باب سكر الأنهار يعني التحكم في الأنهار والجداول، وذكر خصومة الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري، وذكر باب من رأى صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. ذكر فيه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لأذودن رجالا عن حوضي، فيملك الحوض كما تذاد الإبلة الإبل الغريبة عن الحوض في الدنيا، فدل على أن الحوض إذا قد يملك إذا حازه في حوض أو في قربة صار له. وذكر أيضا البخاري حديث أظنه ابن عباس أو أسامة حينما جيء باللبن فاستأذن العباس رضي الله عنه في أن يسقي من على يساره عليه الصلاة والسلام. قال وماء العيون لماذا؟
لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث صحيح صححه ابن حجر وغيره. نعم.
بل رب الأرض أحق به من غيره،
يعني صاحب الأرض أولى، لكن إذا زادت حاجتك فاتركه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني إذا منعت من السقيا ما راعت الأغنام، فنهى عن بيع أو عن إمساك فضل الماء. نعم.
لأنه صار في ملكه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم.
وفيه وعيد الذي يبيع فضل الماء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن الله عز وجل قال رسول الله قال الله ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم رجلا باع فضل الماء بالطريق. ومن هنا روي عن الإمام أحمد أن هذا المنع إنما هو في الطرق لا في داخل البنيان، وهذا قوي قوي، لأن ما في البنيان حازه وصار له. ونصوص المصنف هنا عامة. نعم.
وكذا معادن جارية،
صاحب الأرض أو الذي حفر البئر هو أحق به، زاد عن حاجته وجب عليه أن يبذله للغير، لكن إذا كان يتأذى بدخول الغير إلى مزرعته جاز له المنع. وهذا فيه نوع من التناقض، كيف يحرم عليه ويجوز له أن يمنع من دخول ملكه. نعم.
وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير.
نعم. الكلاء وهو العشب رطبا كان أو يابسا، والشوك والنفط، النفط دهن يعني يذكر في دهن يجري على الأرض، والأملاح التي في الأراضي الملحية أو الأراضي القريبة من البحار الناس شركاء فيها، لكن كما قلنا لو حازها وضعها في علب ونزلها السوق كما في المياه في زماننا جاز له. نعم.
وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه لأنه
يعني من سبق إليه فهو له، حتى لو كان في أرضي سبقت إلى عش في أرض جارك أخذته، لكن لا تدخل دار جارك إلا بإذنه. نعم.
ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منه.
هذا وجه التناقض الذي أشرنا إليه، لذلك بعض الفقهاء قالوا لا يجوز له أن يدخل بغير إذنه لأنه يجوز له أن يأخذ، لكن الصواب أنه لا يجوز، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم أن يدخل فيه أو أن ينتفع به إلا بطيب نفس منه كما هو مقرر، وحرم منع مستأذن بلا ضرر، أما بضرر فيجوز له منعه. ونكتفي بهذا، ونسأل الله أن يأجرنا وإياكم وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.